الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم ودفع عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، أيها الإخوة والأخوات، إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم فسلموا. سلام من الرحمن في كل ساعة، وروح وريحان وجنات وأنعم. وهذه شمس هذا اليوم، يوم الأربعاء السادس من شهر شعبان في عام 1438، قد غربت. فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. وبادئ ذي بدء، فاقبلوا البشارة، فإني أبشركم ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم لكم ولمن كان مثلكم. وليست هي بشارة واحدة، وإنما هي أربع بشارات جاءت على لسان البشير النذير صلى الله عليه وسلم، فهو بشير للمؤمنين ونذير لأعدائهم ومخالفيهم من الكافرين والجاحدين. وهذه البشارة ثبتت في الصحيحين، قل له لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كلام الله ويتذاكرونه بينهم، في رواية ويتدارسونه بينهم، أي اجتمعوا على مائدة العلم. أي علم؟ العلم الموروث عن الله وعن رسوله. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. أيها الإخوة، يا لها والله من بشارات، لن تجدونها في الأسواق ولا في الملاهي ولا في الملاعب ولا في الأودية والشعبان، إنما هي في بيوت الله. نزلت عليهم السكينة، وهذه السكينة بادية فيكم وعليكم. هل اجتماعنا في المسجد في بيت الله كاجتماعنا في الأسواق صخب وارتفاع أصوات وخصام؟ أبدا. هل الناس في المساجد كما هم في الملاعب في المدرجات؟ الجواب لا. السكينة بادية فيكم وعليكم ومنكم. الثانية، وغشيتهم الرحمة. لاحظوا، غشيتهم أي عمتهم، لم تخص بعضهم دون بعض، فإن المغشية الذي يعم الناس. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إيش؟ يغشى الناس هذا عذاب أليم. غشيتهم يعني عمتهم الرحمة. الثالثة، وحفتهم الملائكة. لا تحفكم في المساجد الشياطين ولا المرضة من الجن ولا الخبث من المخلوقات، إنهم أشرف مخلوقات الله جل وعلا فيما نعلم. من هؤلاء الملائكة الذين يحفونكم؟ إنهم ملائكة سياحة سيارة في أرض الله، إلا تتبع مجالس العلم ومجالس الذكر. فإذا رأوا هذه المجالس نادى بعضهم بعضا مستبشرين يبشر بعضهم بعضا أن هلموا إلى مجالس الذكر فارتعوا. والبهيمة ناقة أو شاة إذا وجدت المكان الخصب رتعت فيه. خصب الملائكة ليس بالطعام ولا بالشراب، إنما هو بذكر الله وما يدل عليه. ألا هلموا إلى مجالس الذكر فارتعوا. ترتع الملائكة السياحة السيارة في أرض الله في مثل هذه المجالس. فإذا لم يكن في الأرض مثل هذه المجالس فلا مرتع لها عندئذ. وملائكة الله كثيرون لا نعلم عددهم، وهم معك أيها الآدمي ثمانية، أربعة في النهار وأربعة في الليل. من هؤلاء الأربعة؟ اثنان، واحد عن يمينك وواحد عن يسارك، يرقبون ويعدون عليك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. واثنان، واحد أمامك والآخر خلفك، يحفظونك من أمر الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله. يجتمعون فيكم في صلاتي الفجر والعصر، أربعة في النهار وأربعة في الليل، دل على أن الملائكة كثيرون. ومما يدل على كثرتهم قول الله سبحانه وتعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. وأعظم وأولى من يتناوله وصف جنود الله هم ملائكته الذين ينفذون أوامره ولا يعصونه أبدا، بل هم في طاعة دائمة وفي عبادة مستمرة. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: أطت السماء. ما معنى أطت السماء؟ ها يا أخواني، أطت، أنا لا أريد أن يجيبني إلا العربي، ومن كلكم عرب، ما معنى أطت السماء؟ ها؟ لا، ما معنى أطت؟ لا لا، أطت أي أنها أصدرت صوتا لثقل ما بها. إذا منك جلست على كرسي أو سرير وطقطق، هذه الطقطقة اسمها أطيط من ثقل ما عليه. أطت السماء كأطيط الرحل، وحق لها أن تئط ما فيها موضع إصبع، في رواية أربعة أصابع، إلا وملك يصلي وملك يسجد وملك يسبح، أي أنها ثقلت بهؤلاء الملائكة. ومما يدل على كثرة عددهم أن نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر البيت المعمور الذي أقسم الله به في أي سورة؟ في سورة الطور. قال: البيت المعمور على حيال الكعبة، لو سقط سقط على الكعبة في السماء، يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه مرة أخرى. من هؤلاء الملائك ملائكة الآن يحفونكم، ليس فقط يحفونكم، بل إنهم بعضهم على بعض هكذا إلى عنان السماء يحفون المجتمعين على ذكر الله سبحانه وتعالى. شهود لله في أرضه لكم وعليكم، ويحفظونكم من هؤلاء الشياطين. البشرى الرابعة: ولو لم يكن من البشرى إلا هي لكفتنا. قال: وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. من الذين عنده؟ هم الملائكة، والذين عنده خصوصا هم الملائكة المقربون، ورؤوسهم ورؤساؤهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ورضوان كبير خزنة الجنة ومالك كبير خزنة النار. لو قيل لك إن خادم الحرمين سيذكرك في مجلسه إن ذكرته بين ربعك الليل والنهار وأنت في طارئ كل وقت أن تذكره تمدحه تثني عليه لأنه سيمدحك ويثني عليك في مجلسه بين جلسائه، ألا فابشر فهذا ملك الملوك جل وعلا، إن ذكرته في ملأ ذكرك في ملأ خير منه، وهم الملائكة المقربون ومنهم الكروبيون. وإن ذكرت الله في نفسك ذكرته في نفسك تسبيحا وتهليلا وتحميدا، ذكرته في نفسك مراجعة لكلامه وتلاوة له، ذكرته في نفسك تعظيما ورجاء وطمعا بثوابه وما عنده، أو خوفا وخشية وفرقا من عذابه، سيذكرك الله جل وعلا في نفسه الشريفة. وفي الحديث القدسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا عند ظني عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وهذا إعمال لقاعدة عظيمة في قواعد الثواب وقواعد الجزاء، أن الجزاء والثواب من جنس العمل، جزاء وفاقا. وفي آية الرحمن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، إن ذكرت الله في نفسك ذكرك الله في نفسك، إن ذكرت الله في ملأ أيا كان هؤلاء الملأ مؤمنين أو كفار صالحين أو فاجرين إنسا أو جنة ذكرك الله في ملأ خير منهم. وأخذ العلماء من هذه مسألة وهي فضل الملائكة على البشر، لقوله عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ إيش خير منهم. وخير هنا على أفعل التفضيل في بابها. وهذه المسألة وإن لم يترتب عليها كبير طائل، وهي أيهما أفضل، صالح البشر أم الملائكة؟ ويذكرها العلماء رحمهم الله في مبحث أصول الإيمان في الإيمان بالرسل وفي الإيمان بالملائكة. وأحسن ما يجاب في هذه المسألة ما أجاب به المحققون من أهل العلم ونصره شيخ الإسلام وغيره، أن الملائكة أفضل باعتبار البدايات، حيث خلقوا من إيه؟ من خلقت الملائكة؟ من نور، وخلق البشر من طين، وخلق الجن من نار، فهم أفضل باعتبار النور أفضل من النار وأفضل من الطين، وهم أفضل باعتبار البدايات لأنهم في طاعة دائمة لله عز وجل لا يعصونه أبدا ويفعلون ما يؤمرون، ولهذا لا تقع من الملائكة معصية. لما خيرهم الله جل وعلا في أن يجعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم، فوقفت الملائكة لأنهم لا يسبقون الله لا بأمره ولا بحكمه ولا بقضائه، إنما هم في امتثال وفي عبودية ذاته. الملائكة أفضل باعتبار البداية، وصالح البشر أفضل باعتبار النهايات والكمالات. صالح البشر تعورتهم الشياطين في الدنيا ونفوسهم الأمارة بالسوء وأهواؤهم وشياطينهم ودنياهم، وهؤلاء أربعة أعداء لك يحاربونك أيها العبد، فهل أنت مستعد للحرب معهم؟
أول أعدائك الشيطان الذي أخذ على نفسه العهد والميثاق أن يفوز أبناء آدم الذي فضله الله عليه ليكونوا معه في نار جهنم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. عدوك الثاني نفسك التي بين جنبيك. نعم هي عدوك. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. أمارة بالسوء لأنها متبعة للهوى للشهوات. عدوك الثالث الدنيا. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. عدوك الرابع ولدك وزوجك، لأن من أولادكم وأزواجكم عدوا لكم. فهؤلاء الأعداء الأربعة إن نجوت منهم فأنت الناجي، وإن لم تنجو فعندئذ وقعت في المصيدة. وإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا. صالح البشر جاهدوا هؤلاء الأعداء وصبروا وصابروا حتى ثبتوا على دينهم وفرائض ربهم وإتيان ما يحبه الله منهم، فانتصروا على أعدائهم فصاروا أفضل باعتبار النهاية والكمالات، لأن الملائكة لم يبتلوا بالأعداء كما يبتلى بها المكلف إنسا وجنا. ولهذا جعل الله الملائكة في الآخرة خدما لأهل الجنة. من أهلها؟ هم صالح العباد. ولهذا يرفع الله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وهو أكمل من عبد لله، من عبد الله وصلى وصام وقام، فيرفعه فوق مقامات مقامات الملائكة. فصالح البشر أفضل باعتبار النهاية. وفي قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. أي في الدنيا باعتبار هذه الدنيا. هذه بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لكم، فنسأل الله أن لا يحرمنا هذه الأربع ولا واحدة منها بمنه وكرمه، إنه سبحانه أكرم مسؤول. ذكر الله عز وجل محمدا عليه الصلاة والسلام في القرآن، ولم يذكره باسمه إلا في معرض الخبر أبدا. أما الخطاب فلم يخاطب الله محمدا باسمه، خاطبه بوظيفته: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. في المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. أما باسمه المجرد فلم يخاطبه، وإنما جاء ذلك في معرض الخبر: ما كان محمد أبا أحد من الرجال مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. في آخر الفتح: محمد رسول الله. هذا خبر. والذين معه، من الذين معه؟ قريش أو مشرك العرب أو صناديد تميم أو رجال ثقيف وغطفان؟ لا، إنهم الصحابة. والذين معه إيش؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم إيش؟ ركعا سجدا. فهم على الكفار أشدة، وهذا في الجهاد في سبيل الله في باب الولاء والبراء الذي هو قاعدة هذا الدين وعليه ينبني. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهم مع ذلك رحماء بينهم. صور هذه الصورة الصحابة أحد السلف في أقصر عبارة: الصحابة في الليل رهبان تبتل لحاهم من البكاء خشية لله قياما وعبودية ودعاء، وفي النهار ماذا؟ أسود لا يقف أمامهم أحد. هذا هو تفسير هذه الآية في أقصر عبارة: أشداء على الكفار رحماء بينهم. وهذا الوصف ليس خاصا بالصحابة رضي الله عن الصحابة، وإنما يعم أهل الإيمان كلهم، لأن أهل الإيمان متأخرهم يسير على طريقة متقدمه، وخلفهم يعظم ويحترم ويحب سلفهم الصالح. الصحابة هذا شأنهم، رحماء بينهم أي بين المؤمنين، يرحمون المؤمنين. لماذا؟ لأن الله تعبدهم بهذا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فمقتضى هذه الولاية، مقتضى هذه الولاية الرحمة والمحبة والإحسان. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، أخلاء النسب، أخلاء المصالح، أخلاء الدنيا، كل الأخلاء يومئذ يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقون. المتقون لا يعادي بعضهم بعضا، لأنهم سيجدون ثمرة تلك المحبة والولاية التي سعوا إليها في الدنيا، يجدون ثمرتها ونتيجتها وثوابها عند الله. روى الإمام مالك في موطئه، وأحمد وغيرهما وأبو داود بإسناد صحيح، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل، فهذا حديث قدسي آخر يرويه النبي عن ربه، قال الله عز وجل: وجبت محبتي. من الذي أوجبها؟ ربي جل وعلا، هو الذي جعلها واجبا. وجبت محبتي للمتحابين فيا، وللمتجالسين فيا، وللمتزاورين فيا، وللمتبادلين فيا. أوجب الله لهؤلاء محبته، لما كانت محبتهم ومجالستهم ومزاورتهم وبذلهم لله، يعلم الله ذلك من قلوبهم ونياتهم ومقاصدهم. تدرون لما يا أيها الإخوة؟ لأن الله لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسامنا، ما ينظر إلى صورة الواحد، هو زين ولا شيء، طويل ولا قصير، أبيض ولا أسود، بدين أو نحيف، ولكن ينظر إلى قلوبكم. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. ولهذا أوجب محبته لمن كانت محبتهم ومجالستهم ومزاورتهم وتبادلهم في ذات الله سبحانه وتعالى. ثمرة هذا يجدونها يوم القيامة، يوم يجعل الله المتحابين في جلاله، الذين تراحموا وتوادوا، جعلهم على منابر من نور، مناير من نور، ما هي من اسمنت ولا من جبل ولا من حجر، وإنما من نور، عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، أي مستويتان في الشرف والفضل، لا مزية ليد على أخرى. إذا المخلوق اليمنى أكرم من اليسرى، واليسرى أقل شأنا من اليمنى. أما ربي جل وعلا فله يدان كريمتان عظيمتان لائقتان به، لا تشبهان أيدي المخلوقين، وهما مستويتان في الشرف والفضل، لا مزية ليد على أخرى. هذا معنى قول نبينا عليه الصلاة والسلام: وكلتا يديه يمين. يغبطهم، يغبط هؤلاء المتحابون، يغبطهم النبيون والصديقون والشهداء لعظيم الكرامة وجليل الثواب والمنزلة التي أولاهم الله إياه. وصف المؤمنين أنهم يواد بعضهم بعضا، وبالمقابل حرم الله على المؤمنين أن يوادوا أعداء الله. ومن حاد الله جل وعلا في دينه مشركا كان أو وثنيا أو منافقا أو بدعيا، لأن الميزان ميزان إيمان عليه الامتحان والابتلاء والاختبار، من نجح فيه رضى عند الله، ومن لم ينجح فيه فإنه متردي عند الله إلا أن يتوب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون أي يحبون من قلوبهم، لأن المودة في القلب، يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباء ولو كان أقرب قريب، لأن الميزان ميزان الولاء والبراء هو ميزان الإيمان. في آية المائدة يا أيها الذين آمنوا خطاب للمؤمنين فافتح له قلبك وأعطه سمعك. ترى إن وعدت لأخواني ما أطول يا أخواني من حديث الشعر وسأجمعه وسأفتح المجال الأسئلة، واتفاقي معهم كم المدة؟ ترى الشر أربعون لنا عشرون، لكم كم؟ عشرون. اتفقت معهم على ثلثي ساعة، انزلت عليها علموني، ترى المتكلم ينسى نفسه، ثلث ساعة 40 دقيقة وأفتح المجال الأسئلة. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. أولياء يعني أحبة، تودونهم تحبونهم بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فسرت هذه الآية آيات الممتحنة أو الممتحنة في أولها بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم، قدم العداوة له لأن هي المقصودة. عداوة في الدنيا تقول لمال، لمنافسة، لرئاسة، لغيره، لحسد، لكن لا تتخذوا عدوي، عدو الله هو من حاد الله، من كفر، من ابتدع. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. في باب ما جاء في الولاية في كتاب التوحيد أورد الشيخ المجدد حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي قال، وهذا من فقهه وكمال علمه كأنه يعيش بيننا، يقول من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وعاد لله فإنما تنال ولاية الله بذلك، أن يكون إعطاؤك ومنعك وحبك وبغضك لله، لا لهواك، لا لدنياك، لا لمصلحتك، لا لجماعتك، فإنما تنال ولاية الله بذلك. وقد صارت، تكلم ابن عباس في شيء في مسجد الله فيما دون 73، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس أي مصاحباتهم وعلاقاتهم لأجل الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، لا ينفع أهله شيئا، لأنه يوم القيامة ستفر ممن؟ من أمك التي ولدتك، وأبيك الذي رباك، وزوجتك التي صارت أقرب الناس لك، ومن ابنك وبنتك وصاحبتك وزوجك وأخيك. ليه تهرب منهم ويهربون منك؟ مخافة أن يحملوك سيئة من سيئاتهم يتخاطبون بها، أو يطلبونك حسنة واحدة يريدون بها. إلا المؤمنون، إلا أولياء الله المتحابون في جلاله لا يهرب بعضهم من بعض. الأخلاء يومئذ بعضهم عدو إلا المتقين. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم عليه غزو أوطاس، من غزو أوطاس يا أخواني؟ قدم عليه سبايا غزو أوطاس، سبايا حنين. هذه المعركة العظيمة التي فيها أنواع من العبر، فيها أنواع من العبر، وهو قتالهم لأهل الطائف لثقيف، قاتله ثم انتظر بعدما ظهره الله عليهم 19 ليلة لعلهم يأتوا يتوبوا يسلموا فيرد عليهم نعمه وغنائمهم، وكانت غنائمهم 30,000 من الغنم و10,000 من الإبل غير الأبيض والأصفر الذهب والفضة. انتظرهم في جعرانة حد مكة من الشرق، لم يأتوا، فنبل عليه الصلاة والسلام المؤمنين وخص في نفله زعماء العرب، فأعطى أبا سفيان 100 من الإبل، وأعطى عكرمة وصفيان 100، وأعطى عيينة بن حسن الفزاري سيد فزارة وغطفان 100 من الإبل، وأعطى الأقرع بن حابس سيد بني حنظلة من ثمين 100 من الإبل، وأعطى العباس بن مرداس الأسلمي شيخ سليم 100 من الإبل. يتألفهم، فجاء رجل من أعراب نجد وأجلافها قصير القامة غائر العينين منتبئ الجبين، يقال له عبد الله بن ذو الخويصرة، فقال: يا رسول الله اعدل، فإن هذه قسمة لم تعدل فيها، في رواية: فإنها قسمة لم يرد بها وجه الله. تكلم في نية من؟ في نية النبي عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء يا أهل الأهوى قديما وحديثا كلامهم في النوايا، فلان يقصد كذا، يقصدون كذا وكذا، ما شاء الله، نازعت الله في علم الغيب حتى دخلت في المقصد. وهذا سلفهم ابن الخويصر يقول: هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. يتعاقب يستدرك على من؟ على أفضل وأكمل عباد الله صلى الله عليه وسلم. فحضر إليه النبي عليه الصلاة والسلام قال: ويلك، خبت وخسرت إن لم أعدل، ومن يعدل إن لم أعدل؟ أفلا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ لكنه أعرابي جلف. فولى مدبرا، والنبي صاعد فيه النظر وهو مدبر، وعنده عليه الصلاة والسلام خالد الوليد، قال: يا رسول دعني فلأضرب عنقه. لماذا يضرب عنقه خالد؟ لأن هذا اتهم النبي بالحيث والظلم في القسمة والعطية. فقال عليه الصلاة والسلام: دعه يا خالد، ما كان صلى الله عليه وسلم البتة ينتصر لنفسه أبدا، دعه يا خالد، فإنه سيخرج من ضئضئ هذا، أي من أصل مقالته، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، يأخذون من الليل أكثر مما تأخذون، ويقرؤون من القرآن أكثر مما تقرؤون، لا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم، يمرقون من الليل مرق السكن الرمية، لئن لقيهم لأقتلنهم قتل عاد، هم شر القتلى تحت أقديم السماء، هم كلاب لهم. هذا حديث أبي سعيد، أصله في الصحيحين، ورواه مسلم من 10 أوجه وألفاظ، ومع ذلك جاءه سب الأوطاس، وهذا سبب إيراد الحديث في المدينة. وكان السب 6,000 نساء وذراري وخدم ليقسمهم بين الناس. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ينظرون في هؤلاء السبي 6,000 شوي ولا كثيرين يا أخوان؟ كثيرين. خرج ينظر فيهم بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في هؤلاء السبي، وإذا امرأة هلعاء بلغ تخاف بها مبلغا تطوف تجري بين هؤلاء السبيل. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هلعها وكذا أصحابه الذين معه حتى إذا وجدت جنينا أي رضيعا فأخذته وأبصقته بصدرها وأرضعته، فقال صلى الله عليه وسلم وهذا سوق الحديث لأجلها: أترون أي أتظنون أن هذه قاذفة ولدها في النار وهي تقدر على أن لا تفعل ذلك؟ هل تقذف هذه المرأة التي كانت هلعة حتى وجدت هذا الجنين فألصقته في صدرها وذهب هلعها، هل تقذف ولدها في النار وهي مخيرة تفعل أو لا تفعل؟ أجيب أنا بأخمن خبر الصحابة: تفعل ذلك؟ لا تفعل. قالوا: لا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: والله يحلف وهو الصادق البار فلا يحلف، والله لله أشد رحمة بعبده من هذه بولدها. فقد جعل الله الرحمة 100 جزءا فأمسك عنده 99 وأنزل جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق كلهم حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبه. فإذا كان يوم القيامة أعاد الله هذا الجزء الذي تراحم به الخلق في الدنيا، رحمت به البهيمة ورحم به الإنس والجن ورحم به الخلق بعضهم بعضا من أول الدنيا إلى آخرها، أعاد الله هذا الجزء إلى 99 جزءا التي أمسكها عنده، فكما كان 100 جزءا فرحم بها خلقه. وهذه رحمة مخلوقة من أهل رحمته سبحانه وتعالى. فالرحمة رحمتان: رحمة هي صفة الله ومن أسمائه الرحيم والرحمة أي الرحمة، ورحمته صفة من صفاته غير مخلوقة. من آثار رحمته التي هي صفته والتي هي اسمه رحمته المخلوقة التي أعظمها الجنة. في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من خلقي، وفي النار أنت عذابي أعذب بك من أشاء من خلقي. ولهذا وصف الله المؤمنين بأنهم محال أصدقاء. هذه الرحمة تأسست على قاعدة الولاية ومحبة المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وفي الصحيح صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم أي مودة بعضهم لبعض ورحمة بعضهم بعضا كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إصبع الصغير اتصل بحصات أو بقزاز أو بشوكة، أين تجد ألمها؟ في رأسك، أليس كذلك؟ هذا شأن أهل الإيمان بعضهم مع بعض لرابطة الإيمان، لرابطة التوحيد، لرابطة عبودية الله وحده. فإن لم تكن تجد هذا الشعور في نفسك لألم إخوانك المؤمنين ولحزنهم ولفرحهم وترفهم فإن ربي صادق، لكن البلاء فينا نحن يا أخوان، البلاء فينا نحن. إن لم تتألم لألم إخوانك المؤمنين وتفرح لفرحهم وتفرح لفرحهم فالبلاء فيك أنت، وإلا فصدق الله وصدق رسول الله. ونظير هذا في طعام تطعمونه فهو العسل. ذكر الله العسل في آية النحل وأنه شفاء، أليس كذلك؟ جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي يشتكي بطنه. قال: أسقه عسلا. قال: سقيته ولم ينتفع. قال: صدق الله وكذب
صدق الله في أن العسل شفاء وكذب بطن أخيك، وصدق الله في اتخاذ من بعضهم أولياء، وصدق رسوله كذبنا نحن، نقص إيماننا فلم نحسن لحسن المؤمنين. الراحمون يرحمهم الرحمن. ولهذا في الحديث المسلسل بالأولية، لأنه أول حديث يلقيه الشيخ على طلابه فيتحمله عنه، وهو حديث مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. تريد رحمة الله فارحم خلق الله، ارحم البهيمة، ارحم الكافر، ارحم العاصي، كيف ترحمهما بأن تأخذ بحجزهم عن النار؟ أخوك أو قريبك على اعتقاد باطل ارحمه لئلا يقذف نفسه في النار وأنت تنظر وتشاهد، بل في حجزه. هل من رحمتك إياه؟ رحمة أهل الإيمان. حتى الكلب النجس الله يعزكم يرحم، وفي كل نفس رطبة أجر. قد جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بغيا من بني إسرائيل. من البغي؟ المرأة التي تفعل الفعل القبيح، تزني، وأنه أدركها العطش فنزلت إلى بئر فشربت منه ثم رقت حتى ما عندها دلو تجعل منها البئر، شربت فذهب عطشها بالماء. من المنعم بالماء؟ الله عز وجل. فلما رقت وإذا كلب قد أدلق بلسانه يلعق الثرى من شدة العطش. الكلب طاهر ونجس، ها وش رايكم لو جمعنا بحور الدنيا وغسلنا فيها الكلب، يطهر ولا ينجس؟ ها يبتلع نجاسة. فقالت في نفسها وهي البغي لكن قلبها حي: والله لقد بلغ العطش في هذا الكلب ما بلغ مني، أي قبل أن أركب. فنزلت مرة أخرى للبئر. نزلت بالمصعد ولا بحبل؟ شعبطت حتى نزلت في بئرها، فملأت موقها البوت من جلد، ملأته ماء ثم رقت، يعني تعبت في تحصيل الماء وتعرضت للخطر. فرقت وسقت هذا الكلب حتى أذهب الله بهذا الماء عطشه. الله جل وعلا مطلع ويرى ولا يخفى عليه خافية. شكر الله لها هذا الصنيع مع أنها بغي والمسقي كلب النجس، شكر الله لها هذا الصنيع فغفر لها فأدخلها الجنة. لماذا يا أخواني؟ لأنها لما رحمت استحقت رحمة الله. يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. إن من في الأرض بهائم، من في الأرض أوادم، ما بالنا نظلم من تحت أيدينا من الموظفين لما جعلنا عليهم رؤساء ومسؤولين، من تحت أيدينا من العمالة والخدم لما أن الله ميزنا عليهم بالنعمة والمال، لما نظلمهم ولا نرحمهم؟ عندك في بيتك من غادرت أهلها سنين، فارقت أولادها وزوجها وأمها وأباها لتكد عليها، أرحمتها أم قسوت عليها؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. مر نبينا عليه الصلاة والسلام بحارث
ومعه أصحابه، فانفتل عنهم وذهب إلى البعير إلى الثانية وأصغى له، فقال أين صاحب هذا البعير؟ قال أنا يا رسول. قال إنه يشتكيك أنك تحمله ما لا يطيق، فارفق به، ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. أتحب أن ترحم؟ قدم الرحمة لتجدها في صحائفك يوم القيامة فيرحمك الله. ليس الصلاح يا أخواني بكثرة الصلاة والسجود والنفقة، وإنما الصلاح في قلبك يظهر أثره على فعلك. وفي الصحيحين أيضا ذكر صلى الله عليه وسلم امرأة عابدة، جاء في لفظ مسلم صوامة قوامة من بني إسرائيل، عابدة تصوم وتقوم، تصوم ماذا؟ الليل وتقوم النهار، صح؟ ها؟ تصوم ماذا؟ تصوم النهار وتقوم ايش؟ بعد الفجر كذا؟ أيوة عبد الله، تصوم النهار وتقوم الليل، صوامة قوامة. وأنها حبست حرة قبل في السنة، فلا هي التي أطعمتها ولا هي التي أطلقتها تأكل من خشاشها. ماذا فعل الله بها؟ عذبت هذا المخلوق الضعيف مع أنه ليس طاهرا في نفسه، لا يجوز أكله، عذبتها فلا هي أطعمتها ولا هي أطلقتها تأكل خشاش الأرض. عذبها الله جل وعلا بها في النار، فرآها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الهرة تنخشها في نار جهنم جزاء جفافا. هذه الرحمة التي هي عنوان المؤمنين في وصف الصحابة رضي الله عنهم، رحماء بينهم. وهذه الرحمة التي تعبدنا الله عز وجل بها. ثم أما بعد أيها الجمع الكريم، فلنقف مع أنفسنا وقفة محاسبة ومراقبة ومساءلة، أين أنت من هذه الرحمة؟ هل رحمت نفسك؟ هل تتحمل أعضاؤك حر النار؟ جرب تحمل في جمرة واحدة تمسكها 10 ثواني، جرب. هل رحمت نفسك من النار؟ هل رحمت والديك الشيخين الكبيرين اللذين بذلا في حقك ما بذلا، فسهر الليل لراحتك، إن مرضت لم يرفع لهما عين؟ هل رحمتهما لما كان في حاجة إلى رحمتك؟ هل رحمت أولادك وأهلك وإخوانك وجيرانك وأقاربك وأخذت بحجزهم عن النار؟ ترى أباك وأخاك وجارك وابن عمك يسير الحث إلى النار باعتقاد فاسد اعتقده ونحلة فاجرة امتحلها، وأنت تؤاخذ وتشاركه حزنه وفرحه، هل أخذت بحجزه عن النار ورحمته؟ عندك بهائم سخرها الله لك أرحمته؟ كان ابن عمر رضي الله عنهما يأكل الخبز فيتفتت قتاته فيجمعه في حجر ثوبه ثم يرفعه فيقول أصحابه إلى أين يا أبا عبد الرحمن؟ قال إلى جيراني أطعمه، ثم ينثر ما في حجره عند بابي أتبة بابه دون من جيرانه أن يطعمهم فتات خبزه وطائح كسرة خبزه، إنهم النمل والذر. والناس يسألون الآن يجوز التأصب البنزين والغاز وأحرق هذا النمل اللي يوسخ بيوتنا؟ انظر إلى الفرق بين الرحمتين. نعم، ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، لكن مع الإتلاف
البلد وينتهي التأثيم عنه والزلل. لكن الرحمة إذا كانت في القلب انحل كثير من إشكالات الناس. المحاكم وجهات الحقوق مليئة بالمتخاصمين وأكثر خصوماتهم على الدنيا، على إحفاد أرض، على عقل، على أمر تافه. لو أن هذا رحم هذا وهذا رحمه وصلوا لهذا الموسم. اسمعوا بيانات الداخلية في إقامة أحكام القصاص وحيثيات الحكم، أنه كان بين هذا وهذا مضاربة على عظم في مزرعة، على مسيل ماء، على أمر تافه. فحضر الشيطان وأثار هذا على هذا حتى صار هذا قاتلا وهذا مقتلا. يتخاصم اثنان عند الإشارة، يا الفاعل يا التارك، يا اللي فيك ماذا فيك، ويحضر إبليس. يكون من شهد غياب الدين وغياب العقل. ثم إذا مات أحدهما ندم ولا تساعة مالا. لو كانت الرحمة ها هنا حاضرة لما جاء هذا كله. فالرحمة أيها الإخوة شأنها عظيم، ينال بها الراحمون رحمة الله إن كانت رحمتهم لله سبحانه وتعالى. وأختم بمظهر من مظاهر هذه الرحمة. جاء أحد أجلاف العرب الذي كان بعد ذلك من كبار الصحابة وفضلائه، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس عنده فتدرج إلى رسول الله أحد أبناء بناته، وقيل إنه الحسن، وقيل إنه أمامة ابن بنته زينب. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وشمه. قال: أتقبله يا رسول الله؟ قال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم. يفتخر، عندها نوماس. قال: أو أملك أن الله نزع الرحمة من قلبك؟ في سوء سنة نزع الرحمة من قلبك. الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمهم من في السماء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. اللهم إنا نسألك رحمة تعم بها أولنا وآخرنا وذكرنا وأنثانا، وتشملنا بها فلا تغادر أحدا منا حاضرا أم غائبا. اللهم رحمتك التي وسعت كل شيء فاكتبها لنا ولعبادك المؤمنين. اللهم ارحمنا في هذه الدنيا حتى نكون من عبادك الموحدين، وارحمنا في قبورنا حتى ننجو من عذابك فتكون قبورنا رياض الجنة، وارحمنا يوم الوقوف بين يديك ويوم العرض عليك، وارحمنا يوم أن نعرض على الصراط، وارحمنا يوم أن ندخل الجنان فننزل في عليين إخوانا على سرر متقابلين. اللهم انزع ما في قلوبنا من الشنآن، وانزع ما في قلوبنا من البأس، وانزع ما في أعمالنا وأخلاقنا وأقوالنا مما يغضبك ولا يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من يغمس في رحماتك فنالوا بها في الدنيا وفي الآخرة أعلى مقاماتك وذكرك وزكواتك. إنك أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. اللهم اجمعنا بالصحابة وبالنبيين وبالصديقين والشهداء إخوانا على سرر متقابلين، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المؤمنين. إن ربي سبحانه وتعالى أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإلى ما تيسر من أسئلتكم أيها الجمع الكريم.
في شيء الأخوان سم أحسنت. يسأل أخونا هل الأولاد والزوجات أعداء لنا مطلقا؟ الجواب لا، إن منهم من هو عدو لنا. ومن هنا إما تأتي تبعيضية وهو الأصل، أو تأتي بيانية يراد بها الغالب للكل، لأن من الأولاد من هو عون لأبيه ولوالديه على طاعة الله. ولهذا وصف الله المؤمنين بالآخرين الفقهاء، والذين يقول ربنا هب لنا من إيه؟ من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لكن من الأولاد من هو فتنة، ومن الزوجات من هو فتنة، وليس هذا على العموم، وإنما هو على البعض بل على الأكثر. ولهذا قال العلماء كما جاء في الحديث الذي يروى مرفوعا موقوفا الأولاد مجبلة مبخلة، فهم سبب لجبن أبيهم وسبب لبخله. نعم والله أعلم. سمع
ذكرت حضرتك الشيخ ابن عمر رضي الله عنهما كان يذهب عام في النمل.
اي
في نمل بيته.
اي نعم. يعني يؤذي معه رشاش ولا معه جنبية؟ النمل الذي يؤذي معه رشاش ولا جنبية؟ أي نعم. النمل أنواع يا أخوان، منه ما هو صغار يسمى بالذر، ومنها ما هو كبار يسمى بالقعر. وغالبا النمل الصغار والكبار لا يؤذي إلا إذا نزل النازل على مكانه، هذا الغالب. نعم منها ما هو مؤذن بطبعه، وما كان مؤذن بطبعه من النمل وغيره فإنه يدفع ولو بقتله. ولهذا جاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل وبالحرام. الحل معروف، الحرام يشمل أمرين: حال الإحرام الذي منع منه المحرم قتل الصيد، والحرم أفضل بقعة على وجه الدنيا وهي مكة. ما هذه البواسط؟ عدوا معا: الحية والعقرب والفأرة والحدأة والكلب العقرب. هذه الخمس ما يجمعها أنها فاسقة مؤذية بطبعها، فما آذى بطبعه جاز قتله. الضب مؤذي بطبعه؟ لا، لكن الورر مؤذي بطبعه فيقتل. الفأرة دخل فيها ما هو أعظم الجلد مؤذي بطبعه فيقتل. النمل إذا أذاك اقتله، وإذا لم يؤذك هذا اقتله. طيب وسخ علي بيتي، أخرج التراب من الأرض، ذهب مباشرة إلى السكر وترك الملح، آذاك، انظر إلى مكانه فصب حوله ما يطرده لا ما يقتله ويحرقه، صب حوله ما يذهب بنعم مكانه، فصب زيتا ديزل غاز حول مكانه ليحرق لينتقل. أما إذا لم يؤذك فلا يجوز لك قتله. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل، كما نهى عن قتل النحل، كما نهى عن قتل الضفدع، نهى عن قتل ما لم يؤذي. أما إذا آذاك فادفعه، فإن لم يندفع إلا بالقتل فاقتله. قال الناظم رحمه الله، وهو شيخ مشايخنا شيخ ابن سعد في القواعد: ومتلف مؤذيه ليس يرما بعد الدفاع بالتي هي أحسن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. واضح يا أخي في أمر النمل؟ والحمد لله، إذا أكل النمل طايح بيتك لك أجر كم؟ ولك في ابن عمر أسوة حسنة رضي الله تعالى عن جميع الآل والصحابة. نعم سمع.
هل النمل والذر هذا له علاقة بالسحر ولا بالحسن؟
نعم، ليس للنمل وللذر علاقة بالسحر والحسن، وبعض المخلوقات هداهم الله يهون للناس ويعيشهم في وهم، فيجعل من آثار ما هم فيه من عين أو حسد أو سحر وجود النمل والذر، وليس هذا صحيح. بل النمل إذا جاء الشتاء ذهب كمل، وإذا جاء الحر خرج، فلا يرتبط هذا بهذا. وبعض الرقاة أداهم الله يستجهل الناس لأنه هو جاهل وجهله جهل مركب، فيستجهل الناس ويعيشهم بالأوهام ويصدقونه. وتعرض من ثوبه من يلبسهما يقرد لمذله الوهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئسة الثوبان، وتحلى بالإنصاف أخر حلته زينت بها الأعراف والكتفان. وقد ذكر الله في النمل سورة في القرآن فيها عبرة، عبرة في خبر هؤلاء النمل الذين أسمع الله عز وجل سليمان شأنه. بل ذكرت كتب بني إسرائيل وجاء هذا في السنة أن نبي الله سليمان خرج يستسقي مع أن بلاده بلاد الشام كان في المقدس المطر عليها دار، فخرج بدل يستسقي وإذا نملة رافعة قوائمها، كم قوائمها؟ أربع يا رجال، ست ولا ثمان؟ عدوها وعلموني بعدين. رافعة قوائمها تستسقي، فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. أخبر وهو المخبر بوحي الله أن الله استجاب استسقاء النملة من الله عز وجل فسقى بها البشر. ولهذا هؤلاء من عباد الله يعبدونه يطيعونه يسبحونه يعظمونه، ولكن لا يذكرون تسبيحه. والله أعلم. نعم تفضل. يقول أخونا كيف علم الملائكة عليهم السلام أن الآدمي المخلوق سيملأ الأرض فسادا؟ هذا السؤال أجاب عنه أهل العلم في تفسير هذه الآية من سورة البقرة، فقيل إنه كان جنس من الآدميين في الأرض وفنهم، وأصح منهم أنهم رأوا الجن وهم يقاربون طبيعة الآدمي. الملائكة خلقوا من نور والجن من نار، وهذا الذي سيخلقه الله من طين وهي مقاربة لطبيعة النار. رأوا الجن وإفسادهم في الأرض وتقتيل بعضهم لبعض، فسبق إلى علمهم وإلى ظنهم أن هؤلاء سيكون من هؤلاء، أنهم يفسدون في الأرض ويقتلون بعضهم بعضا، ونحن أي الملائكة نسبح بحمدك ونقدس لك. فقال الله جل وعلا إني أعلم ما لا تعلم. ولهذا ميز الله المصطفين من عباده بالعلم الذي يتبعه عنه. علم آدم الأسماء وعرضها على الملائكة فجهلت أسماءها وعلمها آدم، ما عرفها إلا بتعليم الله. ولهذا من كان كآدم كأبيه آدم في العلم والعمل نجا، ومن كان كالجاهل هلك. هذا هو أصح ما ذكره أهل العلم في معنى قول الملائكة. حضر الأذان. نعم.